الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كانت تجربة السجن قاسية على نبي الله يوسف عليه السلام، لكن ترافق دخول يوسف السجن مع اثنين من خدم الملك، هما صاحب خبزة وصاحب شرابه، وقد نما إلى الملك أنهما أرادا دس السم في طعامه وشرابه، فزجهما في السجن ليرى فيهما رأيه. وربما كان ممن آنس يوسف بوجودهما كي لا يستوحش من ظلمات السجن، وكان يوسف كثير الذكر لوالده ولمعتقده ودينه ويدعو إليه، وكان يعطي الأمل للمسجونين أن مع الصبر الفرج ونيل الثواب والأجر، فكانوا يقولون له: ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك. ويقال إن رئيس السجانين قد أحبه ورق لحاله، وقال له: لو استطعت خليت سبيلك، وما بمقدوري هو أن أحسن جوارك ومعاملتك، وخيره في أي بيوت السجن يحب أن يقيم فليقم. وكان يفسر لنزلاء السجن الأحلام مدة إقامته، فسر حلم الفتيين اللذين دخل السجن معه، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمر، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فقص كل واحد منهما حلمه الذي رآه، وانتظر التفسير ثقة منهما بيوسف وخلقه ودينه. فقال يوسف بلغة الواثق من تفسير الحلم بالاعتماد على الله تعالى الذي أعطاه هذه الميزة وعلمه تفسير الأحلام، ثم قدم لهما مقدمة تعريفية مختصرة عن الإيمان، وأن الله تعالى آتاه تفسير الأحلام وأوحى إليه بالنبوة، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. فالإنباء عن المغيبات لم يكن ليوسف قبل هذا، لكن بعد دخوله السجن ذكر النبوة والإنباء، وأن الله علمه ذلك بكشف هذه المغيبات له. فقد أخبر السجينين بأن أي طعام يأتيهما إلى السجن فإنه يستطيع بإذن الله أن يخبرهما بنوع الطعام قبل أن يصل إليهما، وهذا ليس من الرجم بالغيب، ليس من السحر، إنه مؤكد لأن الله أخبره به وأطلعه عليه. وهذا العلم هو من الآيات المؤيدة لنبوة يوسف عليه السلام. ثم أخبرهما بأنه ينتمي إلى ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولا ينتمي إلى هؤلاء الذين يعيش بينهم، لأنهم قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. حتى حينما أصبح عزيز مصر فيما بعد عمل بجد وأمانة لصالح أهل مصر، لكنه لم يفلح معهم في نشر دعوة التوحيد، حيث أصروا على دينهم وبقوا على معتقدهم، وقد أكد القرآن ذلك كما في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هذه الآية أعطت موجزا عن دعوة يوسف في مصر التي لا نعرف عنها الكثير. نعود إلى السجينين وتركيز يوسف على تعليمهما التوحيد ونبذ عبادة الأصنام. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا مال إلى المنطق في عرض دين التوحيد والمقارنة بين اتخاذ أرباب متفرقين من الأصنام التي صنعها البشر بأيديهم بأشكال مختلفة وتصورات خيالية خاطئة بعيدة عن الواقع، وقد منحها الإنسان بنفسه أسماء وألقابا، فهل يمكن لهذه المصنوعات الحقيرة أن تكون أربابا صانعة خالقة؟ لا يقول بهذا إلا ضعيف العقل والتفكير، نزل بفكره إلى درجة منحطة أدنى من الحيوانات. فعلما أن الحكم لله لا لغيره، فهو الذي أمرنا بعبادته وحده، لأنه دين الله القيم، والناس بغفلتهم منشغلون عنه لاهون، وقد غشهم ما عند المعابد الوثنية من هينمات الكهان وزخرفات الرسامين والنحاتين الذين خدعوا الناس بهذه البهرجات والطقوس فمالوا إليها وخدعوا بظواهرها عن حقائقها. وكان هذا الدرس لهما، لأنه علم أن الرؤيا التي قصاها عليه أن أحدهما هالك تأكل الطير من رأسه بعد صلب، فأراد أن يفيده في آخرته ليسلم وليسلم، وهذا من الرحمة التي ورثها الله في الأنبياء. بعد هذا الدرس الجلي عن التوحيد التفت إلى تفسير رؤيا صاحبيه في السجن: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهكذا أبلغ كل منهما عن تفسير حلمه بمنتهى الصراحة، لم يخف شيئا من التفسير والتأويل، بل قال للذي سينجو: إنك ناج وستعود لتكون ساقي الملك، وقال للذي سيهلك: إنك هالك وستصلب حتى الموت، وستأتي الطيور الجارحة لتأكل من رأسك. وأن هذا الأمر قد قدره الله وحكم به، فهو مقضي واقع لا محالة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.